أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأصل الخامس من أصول النهي، وكان هذا الأصل يتكلم عن دلالة النهي على الفساد أو عدمه. وتقدم عندنا القول الأول للمصنف رحمة الله عليه، وهو أن النهي يدل على الفساد لغة وشرعا في العبادات، ولا يدل النهي على الفساد لا لغة ولا شرعا في المعاملات. وتقدم عندنا دليل كلا الدعويين، وصلنا إلى القول الثاني. القول الثاني يقول أن النهي يدل على الفساد في العبادات والمعاملات معا، لكن دلالته على الفساد مطلقا هذا بحسب الشرع، بحسب الدلالة الشرعية لا بحسب الدلالة اللغوية. فإذن هذه الدعوة حاصلها راجعة إلى دعويين. الدعوة الأولى دلالة النهي على الفساد في العبادة والمعاملة بحسب الشرع، وعدم دلالة النهي على الفساد في العبادة والمعاملة بحسب اللغة. ما هو دليله على الدعوة الأولى؟ وما هو دليله على الدعوة الثانية؟ أما دليله على الدعوة الأولى فقد قدم لها وجهين أو دليلين. الدليل الأول يقول أنه عندما نتابع العلماء في جميع الأمصار والأزمان، عندما يسألون عن فساد العبادة فساد المعاملة، ويقولون لهم مثلا لماذا أن كذا معاملة فاسدة وكذا عبادة فاسدة، يستدلون عليه بوجود النهي، فيجعلون النهي دليلا على من؟ على الفساد. يستدلون على الفساد بمن؟ بالنهي. فلو لم يكن النهي دالا على الفساد لما صح من هؤلاء العلماء أن يستدلوا على الفساد بمن؟ بالنهي عنها. هذا هو دليله الأول. الدليل الثاني نتركه بعد أن نجيب على رد الدليل الأول. المصنف يقول هذا الدليل ليس بحجة، لأنه أقصى ما ثبته جنابك هو أن العلماء هكذا يستدلون، ثم ماذا يعني؟ ربما يكون علماء خطأني في المسألة يعني، فإن نفس استدلال العلماء بهذا الشيء لا يعني أنه حجة بمجرده. نعم، إذا وصل إلى مرحلة الإجماع جيد، يمكن أن يكون قولهم كاشف عن من؟ عن قول المعصوم عليه السلام، إنه هذا النص صدر من المعصوم عليه السلام، ولكن لا يمكن أن يدعى الإجماع على من؟ على دلالة الفساد، دلالة النهي على الفساد بالعبادة والمعاملة بحسب الشرع. لماذا؟ لوجود الاختلاف، لوجود الاختلاف في هذه المسألة، فمنهم من قال بالفساد ومنهم من قال بعدم الفساد. نقرأ هذا المقدار. قال حجة القائلين، هذا هو القول الثاني، حجة القائلين بالدلالة مطلقا، يعني بالدلالة النهي على الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات لكن بحسب الشرع لا بحسب اللغة. أما دلالة النهي على الفساد مطلقا بحسب الشرع فقد قدم لها وجهان. الوجه الأول أن علماء الأمصار في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلون على الفساد بمن؟ بالناهي في أبوابه، في أبواب الفقه يعني، وفي أبواب الشارع كالأنكحة والبيوع وغيرها. عندما يسألون لماذا هذا البيع فاسد، يقول لأنه منهي عنه. لماذا هذا النكاح فاسد، يقول لأنه منهي عنه. فلو لم يدل النهي على الفساد لما استدلوا بالنهي على من؟ على الفساد. قال والجواب، نذهب إلى رد هذا الدليل. قال والجواب عن الأول في أوسط الصفحة تقريبا، أنه لا حجة في قول العلماء بمجرده، بمجرد قول العلماء، قول العلماء ليس بحجة ما لم يبلغ حد الإجماع. إذا بلغ حد الإجماع فراح يكون هذا الإجماع حجة، إذا كان كاشفا أيضا عن قول المعصوم. ولكن ومعلوم انتفاؤه في محل النزاع، انتفاء الإجماع على دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات، إذ الخلاف والتشاجر فيه ظاهر جلي بين العلماء. فإذا لا وجود للإجماع وقول العلماء ليس بحجة. هذا هو دليله الأول ورده. دليله الثاني، يبدأ الدليل الثاني من قوله وأيضا، وأيضا لو لم يفسد. الدليل الثاني يقول إن لم تقولوا بدلالة النهي على فساد الفعل سوف تجتمع عندنا مصلحتان على شيء واحد. كيف يعني؟ يقولون أنتم عندما تقولون إن النهي لا يدل على الفساد، هذا معناه أنه توجد أكو مصلحة بالفعل دل عليها الصحة، لأنه لم تحكموا أنتم بمن؟ بفساد الفعل بعد النهي عنه. هذا معناه أنه يؤتى به صحيح، والصحة تدل على من؟ على وجود المصلحة. فإذن توجد مصلحة بالفعل مدلول عليها بمن؟ بالصحة. وأيضا النهي عن فعل هذا الشيء أيضا لابد يكون له شنو؟ من مصلحة. فسوف تجتمع عندنا مصلحتان في هذا الشيء، مصلحة في فعله مدلول عليها بالحكم بصحته بعد عدم الحكم بفساده كما تتفضلون، ومصلحة في من؟ في تركه مدلول عليها بمن؟ بالنهي. واجتماع المصلحتين، يعني مصلحة الفعل، مصلحة في فعله ومصلحة في تركه، باطل. يعني واللازم هذا باطل، اجتماع المصلحتين باطل. فالملزوم وهو عدم الدلالة على الفساد أيضا مثله في البطلان، بل إن النهي يدل على من؟ على الفساد. خب، ما هو دليل بطلان اللازم اللي هو بطلان اجتماع المصلحتين، مصلحة بالفعل ومصلحة شنو؟ بالترك. يقولون لأن هاتين المصلحتين، مصلحة الفعل المدلول عليها بالصحة ومصلحة الترك المدلول عليها بالنهي، إما أن يكونا متساويين أو لا. يعني متساويين يعني شنو؟ مصلحة الفعل مساوية لمصلحة ترك الفعل بالنهي، إما أن تكون متساويين أو لا. قلنا إذا كان متساويين فهذا معنى أنه تتعارض مصلحة الفعل مع مصلحة النهي فيتساقطان، وإذا تساقط سوف يكون الفعل لا توجد فيه مصلحة، وكذا الترك لا توجد شنو فيه؟ مصلحة. فهذا معنى أنه لا يمكن شنو؟ أن ينهى عنه بعد أن فرضنا أنه مأمور به، الآن نريد ننهى عنه. فإذا كان النهي لا توجد فيه مصلحة فكيف ينهى عنه؟ امتنع النهي عنه. والحال نحن نتكلم عن وجود النهي، والحال أنه منهي عنه. نتكلم فيما إذا كان عندنا فعل منهي عنه، هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ فإذن وجود النهي هذا دليل على من؟ على عدم وجود، على عدم تكافؤ المصلحة. خب وإن كان لا، أن المصلحة اللي موجودة في فعل الشيء أكثر من المصلحة اللي موجودة في النهي عنه، بمعنى أن مصلحة النهي مرجوحة ومصلحة الفعل راجحة. إذا كان كذلك فبعد ما يجوز أن ينهى عنه هذا الفعل، ما يجوز أن ينهى عنه هذا الفعل. ليش؟ لأنه هذا النهي هنا، لأن النهي شنو؟ مرجوح، لأن مصلحة النهي فلنفرضها 25% ومصلحة الفعل 75%، فكيف يمكن أن ينهى عن هذا الفعل؟ لأنه إذا امتثلت النهي سوف يحقق عندك فقط 25، بينما إذا فعلته سوف تحقق لك الفعل أو المصلحة الموجودة بالفعل 75. 25 من 75 في قبال 25 من اللي موجودة في النهي، فإذا نهي عنه سوف يكون سبب في من؟ في فوات المصلحة اللي موجودة في من؟ يعني المصلحة الزائدة اللي هي 50 اللي هي موجودة بمن؟ بفعل الشيء. فلا يمكن أن يكون النهي عن شيء سببا لزوال المصلحة المحضة اللي هي غير معارضة بمن؟ بالنهي. فلا يمكن أن ينهى عنه في هذا الوقت، يعني إذا كانت المصلحة اللي موجودة بالفعل أقوى من المصلحة اللي موجودة بمن؟ بالنهي. المفروض هذا لا ينهى عنه، لأنه سوف يكون سببا لزوال المصلحة اللي هي 50 في اللي موجودة بالفعل. وأيضا هذا باطل. لماذا؟ لأنه جاي نفرض نحن وجود نهي، وجود نهي عن الإتيان بالفعل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث بالعكس، أن تكون المصلحة اللي موجودة بالنهي أرجح من المصلحة اللي موجودة بمن؟ بالفعل. إذا كان كذلك، إذا كان كذلك هذا معناه أنه يمتنع أن نحكم بصحة الفعل عندما يكون النهي أرجح أو أكثر مصلحة من من؟ من الفعل. لماذا؟ لأن هذا الفعل خال من من؟ من المصلحة بعد. هذا الفعل خال من المصلحة. ليش خال من المصلحة؟ حتى وإن قلنا أن فيه المصلحة 25، لكن في قبال 75 فصير 25 اللي موجودة في النهي تزيل أو تزيل المصلحة 25 اللي موجودة بالفعل، فتبقى 50 اللي هي في النهي بلا معارضة هنا. فسوف يكون النهي مزيل للمصلحة اللي موجودة بمن؟ بالفعل. فإذا لم يكن بهذا الفعل مصلحة فكيف يحكم بأنه شنو؟ أنه صحيح. فإذن يمتنع الحكم بصحة هذا الفعل. لماذا؟ لعدم وجود المصلحة به بعد راجحية النهي. فإذا كان كذلك، فإذا كان كذلك، فإذا امتنعت الصحة، إذا امتنعت الصحة لعدم وجود المصلحة فلا بد أن نحكم بمن؟ بفساد هذا الفعل، ويثبت المطلوب. قال وأيضا هذا هو الدليل الثاني، لو لم يفسد يعني المنهي عنه اللي احنا ضربناه المثال فقط في مثلا البيع، لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة، لأنه هذا منهي عن حكمة يعني مصلحة، لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي. إذن يوجد عندنا مصلحة وحكمة مدلول عليها بالنهي، يعني الله تبارك وتعالى لازم لما ينهى عن شيء لابد أكون في مصلحة عن تركك له. خب. ويلزم أيضا ومن ثبوته، أنتم ما حكمتوا بفساده، خب. ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة، أيضا مصلحة تدل على من؟ عليها الصحة. واللازم يعني، واللازم يعني شنو؟ وجود الحكمة في الفعل وأيضا وجود الحكمة في الترك، هذا باطل باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، واللازم باطل. طب لماذا؟ قال لأن الحكمتين في الفعل والترك إن كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطا وكان الفعل وعدمه متساويين. فإذا كان متساويين فيمتنع النهي عنه. ليش يمتنع النهي عنه؟ لخلوه عن الحكمة، لأن النهي تابع للحكمة. وبما أنه سقطت حكمة النهي لوجود المعارضة فلا يمكن أن ينهى عنه، وهذا باطل، وهذا احتمال باطل. ليش؟ لأن احنا جاي نفرض وجود نهي عن الفعل. وإن كانت، هذا الاحتمال الثاني، وإن كانت حكمة النهي مرجوحة، وحكمة الفعل يعني راجحة، فإذا كان كذلك فهو أولى بالامتناع، يعني لا ينهى، المفروض لا ينهى. لماذا؟ لأنه يعني النهي مفوت للزائد من مصلحة الصحة. لأن احنا فرضنا إذا مرجوحية يعني 25 والفعل فيه 75، فإذا نهي عنه سوف يكون سبب لزوال 50، وهي المصلحة اللي موجودة في الزائد. لأنه يعني النهي مفوت للزائد من مصلحة الصحة، يعني مصلحة الفعل الموجود بالصحة، وهو مصلحة خاصة، هاي مصلحة 50 خاصة، إذ لا خالصة عفوا، وهي مصلحة خالصة يعني غير معارضة، إذ لا معارضة لها من جانب الفساد. لأن 25 اللي موجودة في الفساد في قبالها 25 اللي موجودة في من؟ في الصحة، فتبقى 50 بلا معارضة، إذ لا معارضة لها من جانب الفساد كما هو المفروض، كما هو المفروض لأنه هو مرجوح بعد النهي. هذا هو احتمال الثاني، وهذا قلنا باطل أيضا، هذا باطل يعني عدم وجود النهي، قلنا نحن هو عندنا نهي هنا. فيجينا الاحتمال الثالث، وإن كانت راجحة، وإن كانت يعني حكمة النهي راجحة وزاد عليه من على حكمة الفعل، فالصحة بعد ممتنعة. ليش ممتنعة؟ فالصحة في موجودة في الفعل ممتنعة. ليش؟ لخلوها عن المصلحة، بعد ماكو مصلحة بالفعل، فإذا ماكو مصلحة بالفعل لا يمكن أن نحكم بمن؟ بصحته. بل ليس أنها ممتنعة، ليس لأنه لعدم وجود المصلحة، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي. يعني إذا حكمنا بصحة الفعل وعدم الامتثال للنهي، هذا معناه سوف يكون الإتيان بالفعل سببا لزوال المصلحة الزائدة اللي موجودة بالنهي. بل هي ممتنعة لا ليخلوها عن المصلحة فقط، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي. وأيضا وهو هذا الرجحان، وهو مصلحة خالصة لا يعارضها شيء من مصلحة الصحة. فإذا كان كذلك، وهو الثالث، هذا هو الصحيح، فإذا امتنع أن نحكم على الفعل بالصحة، فإذن لابد أن نقول أنه فاسد، لأنهما ضدان، لأنه إما أن نحكم بأن هذا الفعل صحيح، وإما أن نحكم بأنه فاسد. امتنع أن نحكم عليه بأنه صحيح، فلا بد أن نحكم بأنه فاسد، وهو المطلوب. طبعا هذا في العبادة أيضا وفي المعاملة. ما هو الرد على هذا الدليل؟ المصنف يقول نحن نمنع ما ذكرته أخيرا في الاحتمال الأخير، وهو عدم وجود الصحة بالفعل. شنو كان تعليلك؟ لعدم وجود المصلحة. المصنف يقول هذا نمنعه، نمنع انتفاء الصحة لانتفاء المصلحة، بل يمكن أن نحكم بصحة الفعل مع عدم وجود مصلحة فيه. فمثلا يمكن أن نحكم بفساد البيع يوم الجمعة، عفوا، يمكن أن ننهى عن البيع يوم الجمعة، ولكن نحكم بصحته لو أوقعه المكلف. إن قلت أين المصلحة اللي موجودة، أقول لا يشترط وجود المصلحة عندما نحكم بمن؟ بالصحة، إذ كثيرا ما نحكم بصحة كثير من البيوع لكن المكلف يخسر فيها، لا تحصل له مصلحة. نقول هذا الفعل، هذا البيع صحيح، صحيح يعني شنو؟ يحصل به نقل وانتقال، لكن لا تحصل مصلحة من هذا الفعل، من هذا البيع، بل ربما يخسر الإنسان. فلا يستلزم من الحكم بصحة بصحة البيع أن نحكم بمن؟ بوجود المصلحة، به المصلحة من النقل والانتقال. هذا خلاصة ما ذكره المصنف. قال: وعن الثاني بالمنع من دلالة الصحة، اللي هي شنو الصحة؟ بمعنى ترتب الأثر، قلنا هي الصحة، الصحة بمعنى ترتب الأثر على البيع، يعني يحصل النقل والانتقال. بالمنع من دلالة الصحة على وجود الحكمة في الثبوت، حتى تقول أكو معارضة وكذا بينهما، إذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة، يعني الصحة، يعني المصلحة، انتفاء الحكمة في إيقاع عقد البيع وقت النداء مثلا مع ترتب أثره. ترتب البيع اللي هو شنو؟ ترتب أثره، أعني انتقال الملك مع ترتب أثره عليه، يعني على هذا البيع، يعني يحصل نقل وانتقال لكن لا توجد شنو؟ مصلحة وحكمة، كما قلنا، لأنه يمكن أن نحكم بصحة البيع والحال أنه لا توجد فيه مصلحة أيضا. قال: نعم. طبعا ونكمل الاستدلال. وإذا لم تدل الصحة بعد على المصلحة في وجود المعاملة فتجتمع مع النهي الدال على المصلحة، فيمكن أنه هذا الفعل منهي عنه إلا أنه نحكم بصحته. نحكم بمن؟ بصحته، فلا مشكلة. قال: نعم، هذا في العبادات معقول. ها الآن يقول: نعم دليلك صحيح، لكن شنو الدليل؟ هذه المقدمة التي ذكرتها من أن امتناع الصحة لامتناع المصلحة، هذا صحيح، لكن في من؟ في العبادات. هذا في من؟ في العبادات. شلون يعني؟ يقول: إذا حكمنا على الشيء بأنه صحيح في العبادات، هذا معناه أنه شنو؟ فيه مصلحة. هذا معناه أنه شنو؟ فيه مصلحة. ومعنى الصحة شنو؟ عندنا الصحة شنو معناها؟ الصحة معناها ترتب الأثر، وترتب الأثر هو هنا الامتثال، يعني نحكم بصحة العبادة، يعني شنو؟ نحكم بصحة، يعني امتثل بها. نقول هذا الفعل صحيح، يعني امتثل به الواجب، هذا معنى الصحة. خب، ومعنى الامتثال يعني شنو؟ يعني أنه هذا مأمور به، وإذا كان هذا مأمور به يعني فيه مصلحة، فإذا نحكم بصحة الفعل، وصحة الفعل يعني يمتثل به هذا الفعل، والامتثال يدل على أنه مأمور به، والأمر به يدل على وجود المصلحة، فإذا الصحة تدل على من؟ بالنتيجة على وجود المصلحة. هذا في العبادات صحيح. يقول: نعم، هذا يعني دلالة الصحة على المصلحة في الفعل في العبادات معقول. أن نقول بما أنه فيه مصلحة، يعني عفوا، بما أنه حكمنا بصحته يعني فيه مصلحة. نعم، هذا في العبادات معقول، فإن الصحة فيها، يعني في العبادات، باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال، هي الصحة، هذا باعتبار أنه نحكم بصحة الامتثال، عفوا، بحصول الامتثال لأمر المولى، فإن الصحة فيها تدل على وجود الحكمة المطلوبة من فعل الصلاة مثلا، وإلا يعني إن لم تدل الصحة على وجود المصلحة لم يحصل، يعني لم يحصل الأمر بها، إذ لا يمكن أن يؤمر بشيء لا مصلحة فيه، وإذا لم يؤمر بشيء لا مصلحة فيه فبعد شنو؟ يرتفع عندنا شنو؟ الامتثال. وعليه، فإذا دلت الصحة في العبادات، هذا المفروض يكمل، يعني فإذا دلت الصحة في العبادات على وجود المصلحة في ثبوت الفعل، فإذا لا يجتمع مع النهي الدال على وجود المصلحة في عدم الفعل، فإذا فيكون في النهي في العبادات يدل على الفساد كما يقول المصنف. فإذا إذا حكمنا بالصحة بالعبادة بفعل العبادة وهي منهي عنها، هذا بعد ما يمكن هنا. فإذا لا يجتمع النهي عن العبادة والحكم بمن؟ بمن؟ بصحتها، لأن الحكم بصحتها معناها فيها مصلحة، معنى أنه مأمور به، ومأمور به هذا معناه فيه مصلحة. فكيف أيضا شنو؟ ومنهي عنه بمعنى أنه لا توجد فيه مفسدة، عفوا، ومنهي عنه بمعنى أنه توجد مفسدة، فكيف يجتمع في شيء واحد أنه فيه مصلحة فيه فيه مفسدة؟ هذا لا يمكن. ثم يقول المصنف: وبما قدمنا. إذن هذا هو دليل المصنف على الدعوة الأولى، وهي دلالة، عفوا، دليل القول الثاني، دليل صاحب القول الثاني على الدعوة الأولى. الدعوة الأولى كانت هي شنو؟ هي دلالة النهي على الفساد في العبادة والمعاملة بحسب الشارع، وقدمنا دليله الأول ورددناه، ودليله الثاني ورددناه. الآن ما هو دليله على الدعوة الثانية؟ شنو الدعوة الثانية؟ اللي هي عدم دلالة النهي على الفساد في العبادة والمعاملة بحسب اللغة. هذا تركناه ما قبل الجواب عن الأول. قال: وأما انتفاء الدلالة لغة، يعني دلالة النهي على الفساد في العبادة والمعاملة بحسب اللغة، فلأن فساد الشيء، شنو هو فساد الشيء؟ عبارة عن سلب أحكامه وآثاره. فلما نقول أن البيع فاسد بمعنى أنه لا يحصل فيه نقل وانتقال، جيد، معنى سلب أحكامه. يقول: والحال وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا، يعني لا يدل كلمة النهي، لا تدل كلمة النهي على الفساد اللي هي قلنا بمعنى سلب الآثار، اللي هي الآثار بالعبادة هو امتثال، هذا الآثار مالته هذا، وفي المعاملة اللي هو النقل والانتقال مثلا كما في البيع، هذا لا يدل، يعني لا تدل كلمة النهي على الفساد، لا مطابقة لا تضمنا لا التزاما. يقول: وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا، قطعا لا يدل. هذا هو دليله على الدعوة الثانية. يرد المصنف هذه الدعوة بما تقدم، يقول: قد تقدم عندنا بأن النهي يدل على الفساد في العبادة بحسب اللغة وبحسب الشارع، ولا يدل على الفساد في المعاملة لا باللغة ولا بالشارع. فإذن هذه دعواك صحيحة من جهة ومو صحيحة من جهة ثانية. صحيحة في أنها أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملة بحسب اللغة، هذا أنا وياك صحيح، لكن بحسب العبادة هذا تقدم عندنا كما في الدعوة الأولى، ودليلها أن النهي يدل عليه بحسب اللغة أيضا. قال: وبما قدمنا في الاحتجاج على دلالة النهي على الفساد في العبادات كما قلنا أنه يدل عليه شرعا ولغة، يظهر جواب الاستدلال على انتفاء الدلالة لغة. الدعوة الثانية هي لمن قال بدلالة الفساد، بعدم دلالة الفساد بحسب اللغة، فإنه هذا الاستدلال على عمومه ممنوع، يعني عدم دلالة النهي على الفساد لا في العبادات ولا في المعاملات بحسب اللغة على عمومه ممنوعون، بل نحن نرتضيه في من؟ في المعاملات ولا نرتضيه في العبادات. نعم نعم، هو في غير العبادات متوجه كما ذكرنا في دليلنا على الدعوة الثانية، قلنا أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملة لا لغة ولا شرعا، أما أنه لا يدل على الفساد في العبادة بحسب اللغة هذا ليس بصحيح كما تقدم عندنا في الدعوة الأولى. قال: واحتج مثبتوها كذلك لغة أيضا بوجهين، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. الطاهرين.